إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في شرحه على الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لبيان أن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال الشيخ رحمه الله: قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، ومضى رحمه الله في الرد على قولهم هذا. وذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى طرفا آخر من اعتقادات هؤلاء، فقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياء، لا قصد لهم، أي لا قصد للأولياء فيه ولا تحدي ولا قدرة لهم في ذلك ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن الحضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته. قال جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: والقائل هو الشيخ صنع الله الحنفي. ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر والقادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه، كقولهم: يا لزيد ويا لقومي ويا للمسلمين، كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله تعالى فلا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات، إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربه أو قضاء حاجته تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كلا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه من أن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة ومنهم القطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى كلامه رحمه الله فيما نقله عن الشيخ صنع الله باختصار. ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك، وإن كان بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله ودينه، وإن كان بعضهم يرخص في بعض هذه الأمور وهو مخطئ في ذلك، ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إن ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال، بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان، على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في محل النزاع، لأنه إجماع غير معصوم، بل هو من زلة العالم التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعها. وأما الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة والتابعين ومن وافقهم، وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه، وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة ومن طريق ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. لا ما كان عليه العوام والطغام والخلف المتأخرون الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فبين أن من قال بما ذهب إليه أولئك الخرافيون مما يتعلق بتأثير الأولياء والأنجاب والأقطاب وما أشبه، حتى وإن قال بذلك بعض من ينتسب إلى العلم ممن ذهب عقله وأصيب في دينه، فهؤلاء لا يلتفت إلى كلامه، ولو أجمع على ذلك المتأخرون فلا عبرة بإجماعه، لأن الإجماع حينئذ إنما يكون راجعا إلى الصحابة والتابعين ومن وافق هذا الإجماع، يعني إجماع الصحابة والتابعين. فإذا فشى ذلك في المتأخرين وصاروا يقولون به فلا عبرة بكلامهم، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على أقل، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كانت هكذا فأحرى أن يحضر من ذلك غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا توجه الخطاب على هذا النحو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصمه الله، فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. وقال غيره أي غير ابن عطية: فإن فعلت، معناه فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فكنا عنه بالفعل إيجازا فإنك إذا من الظالمين. إذا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين، لأنه لا ظلم أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو من دونه ما لا ينفعه ولا يضره، والمراد به كل ما سوى الله، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رواه أحمد ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه الطبراني. والحديث حديث ثابت صحيح، وفيه هذا البيان النبوي الكريم، وهو كالتفسير على قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، حتى يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه، وليس ذلك إلا لله رب العالمين وحده، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. والآية شاملة لنوعي الدعاء: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين، وهذا كقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الأمر لو يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله، فما ظنك بغيرهم ومن دونهم؟ فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل بما يرضاه، لا الاعتماد على شخص أو قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر، ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما متلازمان، وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو، وبطل دعاء ما سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. وهذا ضد ما عليه عباد القبور، فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه، وأن لهم التصرف المطلق في الملك، إما على سبيل الكرامة وهذا فوق شرك كفار العرب، وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة، وهذا شرك الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية دليل على أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، كما قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: يصيب به من يشاء من عباده فلا يرده عنه راد، لأنه العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فأي فائدة في دعاء غيره لشفاعة أو غيرها؟ إنه تعالى فعال لما يريد، لا يثنيه عنه شفيع ولا غيره، بل لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا بإذنه، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. وقوله: وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو كان من الشرك، أي لو كان مشركا فتاب، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه حتى ولو كان تائبا من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أمر تعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره ممن لا يملك رزقا من الأوثان والأصنام وغيرها، كما قال في أول الآية: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال ابن كثير: وهذا أبلغ في الحصر كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال: فابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. والذي أفاد ما أفاد من هذا البلاغ المبين في الحصر إنما هو بتقديم ما حقه التأخير، فقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، وقدم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور لإفادة الحصر في أبلغ قوة حصر تكون، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. فاعبدوه، أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون، أي فيجازي كل عامل بعمله. قال الشيخ سليمان رحمه الله في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق: فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور؟ قال المصنف رحمه الله: وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة، لا أضل ممن هذه حاله. ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه، حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام، ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم القيامة، كما قال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقوله: وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة، وإما أموات كالأنبياء والصالحين، وإما أصنام وأوثان، وهم عن دعائهم غافلون. وقوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي إذا قامت القيامة وحشر الناس للحساب عادوهم وكانوا بعبادتهم، من الدعاء وغيره من ألوان العبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم بالاستجابة في الدنيا، وتجحد عبادتهم في الآخرة أحوج ما كانوا إليه. وفي الآيتين مسائل نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، فقال في سرد تلك المسائل: أحدها أنه لا أضل ممن دعا غير الله، الثانية أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، الثالثة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، الرابعة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، الخامسة كفر المدعو بتلك العبادة، السادسة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه، مما يشترك في معرفته المؤمن والكافر، لأن القلوب مفطورة على ذلك، فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة وزال ما ينازعها، فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ومثل هذا كثير في القرآن، يبين تعالى أن الله عز وجل وحده لا شريك له هو المدعو عند الشدائد، وأنه الكاشف للسوء وحده، فيكون هو المعبود وحده. وكذا قال في هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده، وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر أو دعاه لذلك، فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب، كما هو الواقع من عباد القبور. يريد الشيخ أن يقول رحمه الله تعالى: إن أولئك كانوا يشركون في حال السراء، فإذا أتتهم الضراء أخلصوا ووحدوا، ومن بعدهم ممن أشرك يشركون في حال السراء وفي حال الضراء، بل يظهر شركهم جليا عند وقوع الضراء بهم. فإذا نزل شيء من البأساء أو الضراء أو الشدائد بهم، فإنهم يفزعون حينئذ لمن يعتقدونهم من دون الله تبارك وتعالى. مع أن المشركين الأولين كانوا إذا ركبوا في الفلك وهادت بهم الريح وعلت بهم الأمواج وأحسوا بدنو الموت دعوا الله مخلصين له الدين، فكانوا يخلصون في الشدائد، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ثم كانوا يشركون بعد إذا زالت الشدة وإذا حلت النعماء. وأما من بعدهم من أهل الإشراك فإنهم يشركون شركا هو أكبر من هذا، إذ إنهم إذا نزلت بالواحد منهم شدة فإنهم يفزع إلى غير الله، يناديه وينزل حاجته به ويطلب تفريج كربه منه، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فهذا ما يريد قوله رحمه الله تعالى. فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر أو دعاه لذلك، فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب، كما هو الواقع من عباد القبور. قال الشيخ المصنف الإمام رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث ضعيف، وهو من رواية عبادة رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير، وأخرجه أحمد أيضا وابن سعد في الطبقات، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. قوله رواه الطبراني والإمام الحافظ الثقة سليمان بن أحمد بن أيوب ابن مطير اللخمي الطبراني، وصاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير وغيرها من المصنفات، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، ومات سنة 630 رحمه الله. قال الشيخ سليمان: وقد بيض المصنف لاسم الراوي
وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه. والحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. قال الشيخ الشارح: هذا المنافق لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون هو عبد الله ابن أبي، فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك، أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر فلا نعلم منافقا بهذه الصفة، بل كانوا مكبوتين. جاء مصرحا باسمه في رواية ابن أبي حاتم في التفسير بسند ضعيف، فقال بعضهم أي بعض المؤمنين، وهذا البعض القائل لذلك احتمل أن يكون واحدا وأن يكون جماعة، والظاهر أنه واحد. قال الشيخ: أظن في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق، صرحت بذلك روايات الطبراني ورواية الإمام أحمد. قوله: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادهم الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكف المنافق عن أذاهم بنحو ضربه أو زجره، لا يريدون الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا كله على فرض صحة الحديث ولم يصح، فمثل هذه التقديرات لا حاجة لنا بها أصلا، فالحديث حديث ضعيف كما مر. ولكن الشيخ يشرح الحديث الذي أثبته المصنف رحمه الله، قوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال بعضهم: فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور وإنما يستغاث بالله، والظاهر أن مراده صلى الله عليه وسلم إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ، لأن استغاثتهم به صلى الله عليه وسلم من المنافق من الأمور التي يقدر عليها، إما بزجره أو تعزيره أو نحو ذلك، فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، يريد تعظيم الله تبارك وتعالى. هذا يستفاد من غير هذا النص، فهذا لا خلاف على ثبوته وعلى أنه من الأصول المرعية في العقيدة السلفية السنية، أن الإنسان يتأدب في الألفاظ مع الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أجعلتني لله ندا؟ وقال: بئس خطيب القوم أن يريد أن يجعله على السوية حتى في اللفظة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الأصل في كثير من المواضع. ولكن هل يثبت هذا بما ها هنا؟ حق أن الحديث لا يثبت عليه، فمثل هذه الاستنباطات لا تؤخذ من الحديث لأنه غير ثابت، وإنما هي ثابتة من طريق غير هذا النص. قال: فإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها إلا الله، فما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم، وقل من يعرف أن ذلك منكر، فضلا عن معرفة كونه شركا، وهذا واقع لا ينكر. فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه؟ فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه، وظاهر الآية جواز. لا يخفى أننا لا نتكلف للجمع بين الحديث والآية لأن الحديث ضعيف، ولكن لو قيل إن الآية فيها إثبات للاستغاثة بإطلاق إلى غير ذلك، فنصير حينئذ إلى تقسيم الاستغاثة إلى ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فمن وقع فيه وقع في الشرك الأكبر إذا استغاث بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا قسم، وهذا يحمى حماه لأنه لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، فالاستغاثة تكون بالله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الجمع بين الآيات والحديث الذي لم يصح فهذا شيء آخر، ولذلك قال: قيل تحمل الآيات على الجواز والحديث على الأدب وعلى الأخذ بالأولى، والله أعلم. قال: وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء قال مخ العباد، هو لم يرفعه إلى الرسول حتى يعترض عليه، وإنما أتى به كمعنى يساق وهو حق. وأما أن يقال إنه حديث فهذا ضعيف، وأما الثابت فهو ما هو أبلغ منه، الدعاء هو العباد. قال فهذا هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء مخ العبادة، ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك، إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور، ولأن الداعية إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك هو خلاصة التوحيد، وهو انقطاع الأمل مما سوى الله، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك. لهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولكن لعباد القبور على هذا شبهات، ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات. قال شيخ سليمان رحمه الله متمما على ما ذكر جده رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، وقد ذكر 7 شبهات وكشفها، وأخذ هو رحمه الله في ذكر شبهات سوى ما ذكر جده رحمهما الله تعالى. قال فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في جامعه، حيث قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد النبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر وهو غير الخطمي، وهذا خطأ، الصواب وهو الخطمي بإسقاط غير، وما يأتي بعد من تأسيس الكلام عليه سيأتي من أجل إقحام غير بين هو والخطمي، وهو غير الخطمي بل وهو الخطمي. هكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن شاهين والبيهقي كذلك، وفي بعض الروايات يا محمد إني أتوجه إلى آخره، وأخرجه الحاكم وابن خزيمة والطبراني في الكبير والصغير وابن ماجة، وصححه الترمذي والطبراني والحاكم ووافقه الذهبي وصححه شيخ الإسلام. هذا الحديث تعلق المشركون بلفظة فيه، قال الشيخ وهذه اللفظة يعني يا محمد إني أتوجه، قال هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الآئمة يعني الترمذية والنسائية وابن شاهين والبيهقي. قالوا فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله. هذه شبهتهم، ولم يسقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، وساقها الحفيد الشيخ سليمان رحمه الله في هذا الموضع في شرحه على كتاب التوحيد. والحق أن هذه الشبهة شبهة ساقطة، وقد تكلم العلماء فيها وفندوا كلام الذين شبهوا بها على أهل الحق، ممن أفاض في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وقد رد ردا محكما، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه، ذكر هذه الشبهة وذكر الحديث وذكر الروايات والطرق، ثم ذكر الجواب عن هذه الشبهة من وجوه. وهنا أيضا وجوه ذكرها الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في الرد على من تعلق بتلك اللفظات في ذلك الحديث، قال هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظرا، لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقدا كما نص على ذلك الأئمة. هذا كلام لا يقبل، الحديث حديث صحيح ولا يرد بالقواعد العامة، يعني إذا صحح الحاكم حديثا نقول الحاكم متساهل في التصحيح، نعم هو كذلك، ولكن لا يرد كل حديث صححه بقولنا هو متساهل في التصحيح، هذا ظلم بين لم يرده الشيخ رحمه الله. وقول الشيخ رحمه الله الترمذي وتساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقدا كما نص على ذلك الأئمة، لا يمكن أن يكون داعية لأحد من أهل العلم على رد حديث يصححه الترمذي، فنقول هو يتساهل في التصحيح كالحاكم وإن كان أحسن منه نقدا، فنرد الحديث. بل الحديث حديث صحيح، والنظر فيه والرد على الشبهة التي أثارها من أثارها بوجوه سوى هذا الذي صار إليه الشيخ في الوجه الأول، وسأذكر وجوها بعد رحمه الله. قال: ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي، بل هو هو، فإذا كان غيره فهو لا يعرف. ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا فيه نظر. وقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة. وفي نسخة عن 30 ذكره الحافظ العراقي، قال: وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره، فينظر في حاله ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته، يتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته، هو صحيح. قال: الثاني من الوجوه أنه في غير محل النزاع كذلك، فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة يقول قائلهم: يا سيدي ويا مولاي افعل كذا وكذا. هذا وجه قوي، فالحديث ليس في موطن النزاع أصلا ولا في محله، هذا في واد ونحن في واد. حديث الأعمى شيء، ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر، فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويشفع له، فهو توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته. ولهذا قال في آخره: اللهم فشفعه فيه، فعلم أنه شفع له. وفي أوله أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته. فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسأل الله قبول شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر على شفائه إلا بدعاء الله تبارك وتعالى له، فهو يدعو الله تبارك وتعالى أن يشفيه، فإن هذا من تلك القوام. فالحديث ليس في محل النزاع أصلا، والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن تأتي شخصا يخاطبك فتسأله أن يدعو لك، فلا إنكار في ذلك على ما في حديث الأعمى، فالحديث سواء كان صحيحا أم لم يكن، وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أم لا، لا يدل على سؤال الغائب ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، بوجه من وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه، وهو أن يدعو له. هل قال له اشفني؟ هل قال له رد علي بصري؟ هل قال له عافني؟ وإنما طلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصر، فهذا ما هنالك. فإذا لم يسأل منه صلى الله عليه وسلم إلا ما يقدر عليه، وهو أن يدعو له، وهذا لا إنكار فيه. وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه فهو لم يسأل منه، وإنما سأل من الله به، فرق كبير. إنما سأل من الله به، سواء كان متوجها بدعائه كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح، أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف. يعني هل يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل يتوسل بطاعته، بعد مماته صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بطاعة الرسول بالتزام سنته، يتوسل إلى الله في قبول الدعاء بمحبة رسول الله، يعني أن يكون الإنسان متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أن يجتهد في الإقامة على السنة، يدعو ربه إذا كان مقيما على السنة يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء. أما أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فأين فعل ذلك أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين ومتى؟ بل إن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أن أمسك الله تبارك وتعالى غيث السماء وأجدبوا، أخذ بيده عمر رضوان الله عليه فصاروا جميعا إلى المصلى ومعهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استشفعنا عندك بنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني بدعائه لا بذاته، وإلا لذهبوا إلى القبر الشريف، وإنما كنا نستشفع عندك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي قد قبض، فهذا عم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، نستشفع بالعباس، تقدم يا عباس فادعو، فتقدم فدعا، إذن هو يستشفع بدعاء العباس، يعني يقدم العباس داعيا ربه تبارك وتعالى. ولو كان التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم جائزا ما تركوا الفاضل إلى المفضول، وما تركوا الأفضل إلى الفاضل، يعني ما كانوا ليخرجوا ومعهم العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم يقدم مصليا وداعيا يستسقي ربه تبارك وتعالى، لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائزا ما قدموا هذا على التوسل بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يحدث هذا قط. إذن فإذا كان قد توجه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو نص أول الحديث في حديث الأعمى وهو الصحيح، فذلك وإن كان متوجها بذاته على قول ضعيف فإن التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وقال أبو يوسف: أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. وقال القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، يعني أن يسأل الله تبارك وتعالى بجاه المخلوق أو بحقه، المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. واختاره العز بن عبد السلام إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن ثبت الحديث، يشير إلى حديث الأعمى، وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذات. العز قيد ذلك وقد أجاز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيده بثبوت حديث الأعمى، هو نعم هو ثابت ولكن ليس فيه دليل، أيضا ليس فيه دليل، فلا يستقيم كلام العز أيضا حتى مع صحة ما علق الأمر والحكم على صحته، فإنه أجاز ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن ثبت الحديث، يشير إلى حديث الأعمى، وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بذاته. وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في مستدركه فأبعد النجعة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. وهذا موضوع، هذا كلام مصنوع مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا هو الذي قاله آدم، فهذا الذي وضع وكذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي الحديث. هذا يصادم ما جاء في القرآن العظيم، وهو أصلا عند النظر في إسناده وفي حال رجاله يقضي عليه الأئمة بالوضع. مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متروك، روى أحاديث موضوعة وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله بل موضوع وعبد الرحمن ويا لله ما أبعد الفرق بين صحيح وموضوع. صححه الحاكم ولكن لا تثريب عليه، لأن الحاكم كما هو معلوم كان قد كتب المستدرك ولم يمهل حتى يحققه، يعني حتى ينظر فيه نظرة من بعد نظرة. وثلث ما فيه صحيح كما قال، وثلثه بين أي دون الصحيح، وثلثه ضعيف وما دون ذلك. فلا تستعجبن ولا تستغربن عندما تجد صححه الحاكم وقال الذهبي بل موضوع، فشتان بين الصحيح والموضوع، قال عبد الرحمن واهم. قال الذهبي في هذا الحديث أظنه موضوعا، عبد الرحمن ابن زيد متفق على ضعفه. قال ابن معين ليس حديثه بشيء، بل قيل فيه ما هو أسوأ من هذا والله المستعان. الثالث من الوجوه أن قوله يا محمد إني أتوجه إلى آخر ما قال لم تثبت في أكثر الروايات، وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله، لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع كلامه ولا إنكار في ذلك، فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه، فإن هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون. واحتجوا أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة. قال ابن السني حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الحسن بن عمرو ابن شقيق قال حدثنا معروف بن حسان قال حدثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادى يا عباد الله احبسوا، هكذا في كتاب ابن السني. قال وفي الجامع الصغير فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. هذا الحديث رواه أبو يعلى في المسند وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير، وحديث باطل. معروف ابن حسان الذي ذكر في الإسناد واهن منكر الحديث، وهنالك انقطاع أيضا في الإسناد بين ابن بريدة وابن مسعود رضي الله عنه. ومع ذلك فالجواب أن هذا الحديث مداره على معروف ابن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي، فقوله في الأصل حدثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ يقول أظنه من الناس. قال ابن عدي منكر الحديث، وقال الذهبي في الميزان قال ابن عدي منكر الحديث. قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة، وقال السيوطي حديث ضعيف. قال وأقول بل هو باطل، إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيى القطان وإسماعيل بن علية وأبي أسامة وخالد بن الحارث وأبي خالد الأحمر وسفيان وشعبة وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري وغندر وابن أبي عدي ونحوهم حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث؟ فهذا من أقوى الأدلة على وضع. قال وبتقدير ثبوته لا دليل فيه، لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. واحتجوا أيضا بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، فقال حدثنا طاهر بن عيسى ابن قيرس وابن قيرس بفتح الراء وكسرها المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف إيت الميضأة فتوضأ ثم أت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي ليقضي لي حاجتي. الجواب عن هذا الحديث من وجوه: الأول أن راويه طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهول. قال الذهبي: طاهر بن عيسى ابن قيرس أبو الحسين المصري المؤدب عن سعيد بن أبي مريم ويحيى بن بكير وأصبغ بن الفرج، وعنه الطبراني توفي سنة 92 و200 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو إذن مجهول الحال، لا يجوز الاحتجاج بخبره لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة. فهذا وجه. والثاني قوله عن أبي سعيد المكي: لا أشد جهالة من الأول، فإن مشايخ ابن وهب المكيين معروفون كداود بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وابن عيينة وطلحة بن عمرو الحضرمي وابن جريج وعمر بن قيس ومسلم بن خالد الزنجي، وليس فيهم من يكنى أبا سعيد، فتبين أنه مجهول. الثالث من الوجوه: بتقدير ثبوته فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب، غاية ما فيه أنه توجه به في دعائه، فأين هذا من دعاء الميت؟ فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه، والكلام إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله، ولكن توجه على الله بذاته أو بدعاء. وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد جعله شريكا لله في عبادة الدعاء. فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه، إلا قوله: يا محمد إني أتوجه بك، وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه، إنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه. قال: كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا فيه مراجعة كما تعلمون، فإن الشيخ الألباني رحمه الله وقبله من ذهب مذهبه من قالوا: بل كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذه الصيغة إنما كانت في حال حياة رسول الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. الرابع من الوجوه: أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت صالح، ولا دليل فيه أصلا على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت ولا في حياته فيما لا يقدر عليه. ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقا، لأن هذا قياس مع وجود الفارق، هو باطل بالإجماع، إذ ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد، فلا يجوز قياس غيره عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا فالقياس إنما يجوز للحاجة، ولا حاجة إلى قياس غيره عليه عند عباد القبور، فبطل قياسهم بنفس مذهبهم. هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة، وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم، كقولهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وهو كذب أبلغ وضعوه وصنعوه، وكقولهم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، قال ابن القيم وهو من وضع المشركين عباد الأوثان. فذكر هذه الشبهات ورد عليها رحمه الله تعالى، وأكمل بها ما ذكره جده رحمه الله في كتابه العظيم كشف الشبهات، فأتى بما أتى به وضحده ودك معاقله ونسف حصونه بقذائف السنة وبقذائف الوحي المعصوم، حتى لم يبق من ذلك بعد أثر ولا عين، والحمد لله رب العالمين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.